طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال صلاة الليل أخذنا. قال: وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. من هنا وسبع الطوال، فأنا كما قلنا السابعة هي التوبة ليست الأنفال، لأن الأنفال ليست من الطوال، وإنما هي من إيش؟ من إيش؟ من السور إيش الأنفال؟ مين؟ أنفال كم آية؟ مثاني 75 آية، معناها تعتبر من مثاني. ما كان أقل من 100 يعتبر من مثاني، ما كان من 100 وفوق وليس من الطوال يعتبر من المعين. والتوبة أيضا هي من المعين ليست من الطوال، لكن أدخلوها في السبع بحكم أنها جاءت بعد الأنفال وهي طويلة، أو أن بعض العلم يرى أن الأنفال والتوبة واحدة، بعض العلم يرى أن الأنفال والتوبة سورة واحدة، ولهذا لم تذكر البسملة فيها. وكما قلنا أن ابن الزبير قال لعثمان: يا أبا عبد الله، كيف جئتم بسورة من المثاني وأدخلتموها في الطوال؟ قال: يا بني، إنما نقتدي بمن كان قبلنا. أنا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، هم الذين وضعوا هذه السورة في ذلك المكان. وجاء في حديث ابن هرمز عن ابن عباس أنه سأل عثمان: لما لم تكتبوا بسم الله بين الأنفال والتوبة؟ فذكر أيضا أنه وجدها هكذا في مصحف أبي بكر، لكن الحديث فيه كلام. لكن قال العلماء: إما أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، ولهذا لم يفصل بينهما بالبسملة. وقد جاء الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انتهاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فهي فصل للسور، فصل للسور، فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة قد انتهت وسينتقل إلى سورة أخرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال بعضهم أنها إما أن تكون سورة واحدة الأنفال والتوبة، ولهذا جعلت من السبع الطوال معا، أو أن كما قال بعضهم أن التوبة سميت توبة لأن الله عز وجل طلب توبة المنافقين، ولأن هذه السورة حتى سماها ابن عباس الفاضحة، سماها ابن عباس الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. طيب، قال: قال وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال. هذا الحديث فيه شيء، معنى فيه كلام، بل هو ضعيف، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران كما تقدم. قال: وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، أي من هذه السبع الطوال، أنا يقرأ البقرة في سورة وآل عمران في سورة، هكذا. وتقدم أنه يقرأها معا في ركعة واحدة. قال: والتحزيب الذي جاء عند الصحابة، وإن كان الحديث فيه شيء لكن قد أخذ به العلماء ومشوا عليه، معنى تحزيب القرآن في صلاة الليل، كانوا يحزبونه في أسبوع، وهذا أخذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، لما آخر شيء قال له: اقرأه في أسبوع ولا تزد على ذلك، قال: اقرأه في أسبوع ولا تزد على ذلك. وإن كان أيضا بعض الصحابة كان يزيد، وهذا مما فتح الله عز وجل عليهم، ليسوا هم أرادوا مخالفة الحديث، وإنما فتح الله عز وجل عليهم وبارك الله في وقتهم. وإلا الإنسان الآن إذا قرأ من المغرب إلى الفجر قد لا ينتهي من القرآن، وهؤلاء يقرؤونه في ليلة، معنا بعد صلاة العشاء، كان عثمان يقرأ القرآن في ليلة واحدة. تميم الداري كذلك، وجماعة من الصحابة كانوا يقرؤون القرآن في ليلة في ركعة واحدة، ليلة واحدة على ركعة واحدة يصلونها يقرؤون القرآن كله، وهذا تجده من المستحيل. لكن سبحان الله، معناه الله عز وجل يبارك في وقت الشخص ويلين له القرآن، كما قال العلماء ألان الله عز وجل لهم القرآن كما ألان الحديد لداود، فيقرؤونه قراءة ترسل أو حذر وينتهون. الآن لو قرأ الإنسان حذر ما سينتهي، وهذا يقرؤونه وينتهون منه في ليلة واحدة. طيب، قال قال وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو. أنا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألها سعد بن هشام، فقالت ومما قالت له ولم يقرأ ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة حتى أصبح، ولم يقرأ القرآن في ليلة واحدة. أنا ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأه في ثلاث. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو اقرأه في سبع ولا تزد، اقرأه في سبع ولا تزد، وكان يقول من قرأه في ثلاث لم يفقهه، لم يفقه هذا. وكما قال الحافظ ابن رجب وغيره من العلماء أن هذا هو الأصل، الأصل أن القرآن لا يقرأ في ثلاث، ومن قرأه في ثلاث لم يفقه هذا القرآن، والأفضل أن لا يقرأ في ثلاث. لكن في المناسبات وفي أيضا كذلك مواضع العبادات مثل في رمضان في كذا، فهذا لا بأس أن الإنسان يزيد ويجتهد في القراءة، لأن المطلوب هو القراءة فقط وليس التدبر غالبا، لكن القراءة مع التدبر أفضل ولا شك. قال وقال لعبد الله بن عمرو حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر، وجاء في رواية في 40. ولهذا استحب جمهور أهل العلم أن أكثر ما يقرأ الإنسان القرآن في 40 يوما، هذا أكثر شيء أنه ينتهي فيه بأربعين يوما، وإلا المتوسط أنه يقرأه في شهر، هذا المعتاد أنه يقرأه في شهر، أقل شيء يقرأ في اليوم جزء، سواء كان أراد أن يقرأها هكذا أو يقرأها في صلاته، المهم يوطن نفسه على قراءة جزء واحد في اليوم. أنا هذا إذا كان ما سيقرأ شيء يقرأ جزء، وإلا الأفضل أنه يقرأ أكثر. لكن إذا قرأ يقرأ القرآن في شهر، إذا كان كسلان مرة يقرأه في 40. طيب، قال اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ولهذا كما قلنا الصحابة كانوا أكثر ما يقرؤونه في 7، ويحزبون القرآن على أحزاب، 7 أحزاب، معنى في كل ليلة حزب، فالليلة الأولى البقرة والعمران والنساء هذا حزب، والليلة الثانية الخمس السور التي بعدها، معنى المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، الليلة التي بعدها الثالثة يقرؤون 7 سور، والليلة التي بعدها 9 سور، والليلة التي بعدها 11 سورة، والسادسة الليلة السادسة يقرؤون 13 سورة، بقي إيش؟ الليلة السابعة المفصل، يقرؤون المفصل في ليلة. فهذا كان تقسيم الصحابة ومن بعدهم في صلاة الليل. وهذا قد يكون مثلا الإنسان ما يقدر في صلاة الليل يقرأه، حتى معناه في قراءاته في النهار يقرأ قراءته بعد الفجر، قراءته إذا قرأ القرآن يستمر في القراءة حتى ينتهي من المصحف، وهذا أفضل للإنسان. قال: ثم رخص له أن يقرأه في خمس، ثم رخص له أن يقرأه في ثلاث، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. هذا كله روايات حديث عبد الله بن عمرو. قال: في لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم في قوله: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. هذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لكل عابد شرة، والشرة هو النشاط والهمة، ولكل شرة فترة. معنى الإنسان غالبا ما يكون على وتيرة واحدة، نادرا يكون الشخص على وتيرة واحدة، حتى في إيمانه، حتى في إيمانه وعبادته لله تجد أنه في أوقات يشتد ويقوى إيمانه وتقوى صلته بالله، يأتي وقت عليه يكسل، تضعف صلته بالله ويضعف إيمانه. وهكذا أيضا هذه المسألة، مسألة النشاط والفترة، تجد أنه ينشط في فترة يقرأ القرآن، يصلي، ويأتي فترة عليه يكسل. إن كان هذا الكسل يغير من سنة إلى سنة فهذا طيب، إن كان هذا الكسل ليس إلى شيء طيب، أما إن كان هذا الكسل إلى شيء محرم أو بدعة فهذا يكون شر على صاحبه، يكون شر على صاحبه. فلهذا لا يجعل الإنسان فترته إلى الحرام، لا يجعل فترته إلى الحرام. مثلا إنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل وفي ترك المحرمات ويستمر فترة من الزمن يصلي وكذا ثم يفطر عن الصلاة، لكن فترته عن الصلاة هذه يتأخر عن صلاة الجماعة، يترك كما قال الشيخ حفظه الله أن الله عز وجل جعل هناك أشياء حماية لرأس المال. معنى كان السلف يقولون: من ضيع السنن ضيع الفرائض. أنا إذا ضيع الإنسان السنن الفرائض الرواتب فإنه سيأتي اليوم عليه الذي ضيع الفرائض، لكن إذا كان ملتزم بالسنن، ما يلتزم الإنسان بالسنن إلا وهو ملتزم بالأصل، هذا شيء زائد، فالتزامه بالسنن معنى يستحيل أنه يضيع الفرض. قد يحصل منه أحيانا أنه يترك مثلا ينام عن فرض وكذا، هذا حاصل للإنسان، لكن لا يفرط أبدا تكاسلا، لا يفرط أبدا تكاسلا وهو محافظ على السنن. فلهذا فإذا كانت هذا الكسل والفترة إلى تضييع فهذا هلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، أنا إذا غير من سنة إلى سنة ما في شيء، لازال في الخير. مثلا إنسان يصلي قبل الظهر 4 ركعات ويصلي بعد الظهر 2 ركعات، قام فتر صلى 2 ركعات فقط قبل الظهر و2 ركعات بعدها، هذا لا بأس، لا زال في سنة. كذلك أيضا في الصيام، رجل كان يصوم 2 و5، رأى مثلا أنه ما استطاع أو ثقل عليه لشدة الحر وكذا، قام قال: سأصوم 3 أيام في كل شهر، سأصوم يوم في بداية الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره، ما في شيء، إلى سنة. أو يصوم 3 أيام أيام البيض، فهذا فترته إلى سنة، انتقل إلى سنة أخرى، هذا في خير لا زال. أما ينتقل إلى بدعة أو ينتقل إلى حرام فهذا هو الذي سيهلك. طيب، قال: ولذلك كان صلى الله عليه وعلى وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. كان يكتب من القانتين المخلصين إذا قرأ بما يأتي آية، وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر أن يقرأها. جاء في رواية أنه عند النوم إذا أراد أن ينام يقرأها، وجاء في رواية مطلقا، والشيخ كأنه يرجح رواية الإطلاق كأنه في الصلاة يقرأها في الصلاة. طيب، فظهر أنه في النوم، أنا قبل النوم يقرأها، يقرأ بني إسرائيل. إيش سورة بني إسرائيل؟ إيش سورة بني إسرائيل؟ سعد تعرفها؟ ما تعرف سورة بني إسرائيل؟ إيش سورة بني إسرائيل حبيب؟ ما تعرفها؟ ها؟ بقرة؟ لا لا. ها؟ الإسراء. بني إسرائيل إسراء، لأن ذكر الله عز وجل بني إسرائيل في بدايتها. فكان يقرأ بني إسرائيل والزمر، أنا بني إسرائيل أي الإسراء. قال وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. انظر، لم يكتب من الغافلين، معناه الغفلة إلى الذي يقرأ أقل من مئة آية فيه غفلة. أنا مفهوم الحديث، الذي يقرأ أقل من مئة آية فيه غفلة، لكن إذا قرأ مئة آية وما فوق فهذا قد تعدى الغفلة، تعدى الغفلة، وليس غفلة هذا كغفلة من يترك الصلاة، من يترك الليل كله، لا لا شك أن هذا أحسن، لكن قراءته ليست قراءة طويلة، هو لا زال يغفل عن الأجر العظيم الذي يتحصله في الأجر في القراءة الطويلة. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية وأكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، وما كان يصلي الليل كله. تقدم هذا عن عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال الشيخ هنا أنه من لهذا الحديث يكره إحياء الليل كله، أن يصلي الليل كله من بداية المغرب إلى الفجر، أو من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فهذا الأولى لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما صلى ليلة كاملة، حتى أن بعض أهل العلم يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قول عائشة، في قول عائشة رضي الله عنها أن في العشر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، فقالوا أحيا ليلة ليس المراد أنه أحياه في الصلاة كله، لا، أحياه في معناه الطاعات، في قراءة القرآن، في الذكر، في الصلاة، معنى ليس المراد أنه يحييه في الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها نفسها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة قط حتى أصبح، لم يصليها أبدا. قال ما كان يصلي إلا نادرا، وهنا قوله إلا نادرا قد يكون أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ليلة. قال وذكر هذه القصة، قال فقد راقب عبد الله بن خباب الأرت، وكان قد شهد بدرا. أنا عبد الله بن خباب هذا الذي قتله من الذي قتله عبد الله بن خباب؟ ها؟ من الذي قتله؟ مالكم، من الذي قتل عبد الله بن خباب؟ الخوارج، الأزارقة، الأزارقة هم الذين قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وبقروا بطن امرأته. أنا لما كانوا في الطريق تورعوا أن يأكلوا معنا نبق أو عنب، أنا الدوم هذا، تورعوا قالوا لعله لرجل صح مسلم، فتورعوا أن يأكلوا، لكن ما تورعوا في دم عبد الله بن خباب مع أنه صحابي، ولا دم امرأته. طيب لو كان هو مثلا يرونه أنه مذنب، طيب امرأته وإيش ذنبها؟ الصبي الذي في بطنها إيش ذنبه؟ لكن سبحان الله هؤلاء ما يتورعون في الدماء، الخوارج سبحان الله، الله عز وجل أعماهم، يتورعون في أشياء بسيطة، يظنون أنهم على دين، لكن في الدماء ما يتورعون معنا. فقاموا وقتلوا عبد الله بن الخباب وبقروا بطن امرأتي وكانت حاملة معنا. جرير بن عبد الله قال لهم، أو جرير أو آخر، قال للخوارج: ألا ترضون بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ أنا أنتم ألا ترضون أن بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قالوا: بما رضي؟ إيش الذي رضى به عنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إله إلا الله. قال: لا. قالوا: لا، بل أنت كافر. طيب أقول لا إله إلا الله ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلمة، اعتبروني ما فعلت شيء، عادني إلا أسلمت الآن. معنى يقول لهم هكذا: اقبلوا مني ما قبل رسول الله، الآن اعتبروا أن ذاك كله انتهى، الآن أنا أقول لا إله إلا الله. ما قبلوا قتلوه رضي الله عنه. وهذا يدل على ضلال هؤلاء. طيب، قال: راقب عبد الله بن الخباب لارت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما صلم من صلاته قال له خباب، أي أبوه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. لكن هذا الحديث الصحيح أنه قاله في مسجدي، في المسجد ذاك بني زريقة وكذا، لكن قد يكون أنه كرر هذا. قال: فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، أن لا يهلك أمتي بسنة، سنة معنى جوع أو قحط، أقصد قحط. قال: فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. قال: وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتجد أن هذا السنة مشى عليها السلف، كثير من السلف كان يردد آية واحدة في الصلاة، يردد آية واحدة في الصلاة، يركع بها ويسجد بها، أنا وكأنه لا يعرف من القرآن غيرها. حتى قال بعضهم: قال صلى الحسن مرة بآية واحدة كررها، فقال له رجل: ألا تحفظ؟ كان جالس عندهم، قال: لا تحفظ إلا هذه الآية، أنا طول الليل أنت تكرر هذه الآية. فتجد أن السلف دائما يفعلون هذا، ومن قرأ في سير الصالحين يجد أنه يطبقون هذه الآية. حتى سفيان قال بعض تلاميذه، قال: كنت عند سفيان أو بت عند سفيان الثوري، قال: فقال لي: هات لي وضوء. فتوضأ، فكان يقول، أنا قرأ آية الظهر هذه أو غيرها يرددها، ثم أخذ الإناء وهو يرددها. قال: فقمت، أنا قمت قبل الفجر والإناء في يد سفيان وهو يردد هذه الآية، معنى لا زال يرددها وهو ماسك الإناء، نفس معنى كان يقول نفس الوضع الذي نمت عليه، رأيت سفيان قمت وهو على هذا الوضع. فقال له: يا أبا عبد الله، ما صليت؟ قال: والله كنت أتفكر في هذه الآية، أنا هذه الآية شغلتني. فكانوا يفعلون هكذا، أنهم يرددون آية، وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يركع بها، يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها؟ وقد علمك الله القرآن كله. قال لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، أنا لو فعل هذا لأنكرنا عليه، قلنا كيف هذا؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. قال وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقول يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. قال صلاة الوتر، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وهذا الحديث حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا من حديث غيره أنه كان يقرأ هذه الثلاث السور. قال وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن الإمام أحمد ويحيى بن معين أعلوا هذه الزيادة، لأن حديث عائشة أصلا معلول، حديث عائشة خطأ، معنى الحديث أيضا أصلا حديث أبي ليس حديث عائشة، لكن بعضهم أخطأ فجعله حديث عائشة وزاد فيه قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس، أو قل أعوذ برب الناس. فلهذا فذكر قل أعوذ برب الناس خطأ. قال مرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، هذا صح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قرأ في الوتر، صلى بهم وترا ركعة وقرأ بمئة آية من سورة النساء. قال وأما الركعتان بعد الوتر، أنا يستحب ركعتان بعد الوتر أحيانا. ليش أحيانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليهما دائما، لم يصليهما دائما، وإنما يفعل ذلك أحيانا. وأما الأمر بالركعتين هاتين فأكثر أهل العلم على أنه لا يصححونه، وإن كان الشيخ ذكره صحيحة، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يصح، وإنما صح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قال وأما ركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، أنا يستحب أن يقرأ في أحدهما إذا زلزلت والأخرى قل يا أيها الكافرون. وهذه رجح بعض أهل العلم كالشيخ الألباني أنها تعتبر كالراتبة للوتر، أنا راتبة الوتر أحيانا معناه، لكن الأفضل أنه لا يفعلها دائما لكن أحيانا. قال صلاة الجمعة كان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها لتاك حديث الغاشية، هذا جاء في حديث النعمان بن بشير وكذلك حديث سمراء بن جندب. قال أحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية لتاك، أنا كل هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يقرأ الجمعة والمنافقون أو يقرأ الجمعة والغاشية أو يقرأ سبح والغاشية. صلاة العيدين وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك، وهذا أيضا حديث سمرة بن جندب. وحديث النعمان أنه يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة. وصلاة الجنازة، طيب صلاة الجنازة قال السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافته بعد التكبيرة الأولى، معنى لا يقرأها جهرا. ومسألة السورة هذه أكثر أهل العلم على أنها زيادة شاذة، أكثر أهل العلم على أن السورة زيادة شاذة، جاءت في حديث ابن عباس، والذي في البخاري أنه يقرأ الفاتحة فقط وليس سورة. طيب قال ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وكان يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وهذا في فضيلة القرآن وتحسين الصوت به. وكما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وأيضا هنا ذكرت الترتيل والمراد بالترتيل هي القراءة. الترتيل ليس الترتيل هو ما عند أهل التجويد أن يقولون مثلا قراءة مرتلة وقراءة معنى الحذر والترسل والتلاوة أو الترتيل. والمراد هنا هذا اصطلاح عند أهل التجويد لكن الترتيل هنا المراد به القراءة المعربة الصحيحة. القراءة المعربة الصحيحة وبعضهم يقول القراءة المجودة أيضا معنى التي فيها أحكام التجويد لكن أحكام التجويد ليست كلها واجبة ليست كلها واجبة وإنما بعضها قد يكون واجب وبعضها مستحب من باب التحسين. قال وكان يمد قراءته عند حروف المد فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد أمثالها. أنا هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه يمد هذه الأشياء سواء كان مدا طبيعيا أو مدا مثقل أو مخفف كلمي أو ما يذكرونه من الأنواع. أنا المراد أنه المد والمدود كثيرة. قال وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه أنا في حديث أم سلمة. وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح. وهذا فيه جواز ترجيع الصوت أحيانا وترجيع الصوت معنى يكرر الصوت بالهمزات معنى حتى كان معنى حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا معنى معنى كأنه يردد الصوت مثل الصوت الصدى الذي يأتي لكن يكون بهمزات معنى كأنه يقول مثلا إنا فتحنا لكم فتحا مبينا معنى هذا من باب ترجيع الصوت ليس من باب المد وإنما هو من باب ترجيع الصوت. قال وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن. صحيح عبد الله صحيح الله ها كيف زيادة بس من باب الترديد فقط كيف هو في الراحلة كان يهتز لما دخل إلى مكة وكان في راحلته معنى حصل الصوت بالاهتزاز صح. قال وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وهذا الحديث صحيح. ونبه الشيخ هنا على أن هذا الحديث انقلب على بعض الرواه فرواه زينوا أصواتكم بالقرآن وهو خطأ. قال رواية ودراية أي حتى من ناحية المعنى خطأ. قال ويقول إن من أحسن الناس صوتا من القرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. أنا كلما كانت القراءة حزينة كلما كانت أفضل. وهذا الحديث صحيح وإن كان فيه شيء ضعف لكنه جاء بأسانيد صحيح في بعض عند المبارك وغيره بأسانيد أقل شيء أنها حسنة. قال وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. عن المخاض أي هي الإبل، الإبل الحامل، سميت مخاض لأنها حملت المخاض أو في ذلك السن وهي ما لها سنتان أو الماخط، لا المعنى التي في معنى التي تحمل ليس هي سنها هذا. ذات مخاض وذات لبون، ذات المخاض هي التي دارت عليها السنة ودخلت في الثانية معناها صارت أمها مخاض أي حامل. فهنا قوله أشد تفلتا من المخاض أي الإبل الحاملة أو الحامل، معناها تتفلت في العقال، معناها تعصب في العقال تحاول أن تتفلت. قال ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهنا أجاب الشيخ على ما فعله بعضهم فجعل هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهو خطأ، وإنما هو من حديث أبي موسى أو من حديث أبي موسى الظاهر وليس من حديث أبي هريرة، وإنما أخطأ معنى جاء في البخاري بالخطأ. طيب قال ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا كله فيه أن الإنسان يجتهد في القراءة بصوت حسن وكذلك بالقراءة الصحيحة. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرتها لك تحبيرا. فأنا يزيد أنه يحسن الصوت وليس من باب الرياء وإنما من باب الإتقان، إتقان القراءة، لأن الإنسان أحيانا يكون يكسل في إتقان القراءة، يكون مثلا صوته متعب أو هو متعب أو مثلا لما يصلي وحده صلاة طويلة فيحاول أنه يقرأ قراءة عادية، لكن لما يريد مثلا أن الناس يسمعون القراءة التي يتحسن بها الصوت وكذلك يرتاحون لقراءة القرآن فيزيد في التحبير في القراءة والتحسين، وهذا بحسب نية الشخص. فإن كان أراد أن الناس يسمعون القرآن بتحسين الصوت فهذا شيء شرعي وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إن كان في نيته أنهم أراد أن يثنوا عليه وأنه قارئ وأنه كذا وأنه كذا فهذا بحسب نيته، كما جاء في حديث أبي هريرة ممن تسعر بهم النار. قال الفتح على الإمام، قال وسن صلى الله عليه وآله وسلم الفتح الإمام إذا لبست عليه القراءة فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ طيب هذا الحديث هو حديث بغدادي رواه أهل بغداد هشام بن عمار وهشام بن إسماعيل، والظاهر أن الحديث هذا كما قال أبو حاتم أدخل على بعض الناس، والإسناد خطأ الذي فيه، الإسناد حديث أبي خطأ، وإنما الحديث من طريق محمد بن يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل. المهم أن بعض العلم صح هذا كما صحه الشيخ الباني وبعضهم يقول أنه ضعيف. وأما مسألة الفتحة الإمام فقد قال بها جمهور العلماء، لكن اختلفوا ما الذي يفتح فيه، ما الذي يفتح فيه. وأما الظاهرية عندهم الفتح غير صحيح، أنا كله الفتح لا يفتح، إن أراد أن يذكر الإمام يقول سبحان الله، ولأن عندهم ما ثبت الفتح أبدا. لكن جمهور أهل العلم يقولون أو أكثرهم يقولون الفتح يكون في أم الكتاب الفاتح، هذا لا بد منه، إذا أخطأ الإمام في الفاتحة يرد عليه، لكن إذا أخطأ في غيره فالشافعي عنده أنه يرد عليه إذا كان خطأ كبيرا. وأما أحمد فجاءت رواية عنه أنه يرد، ورواية عنه أنه لا يرد، أنا لا يفتح عليه، وإنما إذا صار خطأ وغير المعنى يقول سبحان الله. وأما المالكية فلا يرون الفتح في غير الفاتحة. وأما الأشياء اليسيرة التي تحصل من الإمام فالأولى عدم الرد، أن إذا كانت يسيرة مثل مثلا أحيانا إبدال الفاء بالواو أو كذا ولا تغير معنى، فهذا الأفضل أنه لا يرد على مثل هذه الأمور. وأكثر أهل العلم على هذا، على أنه لا يرد في الأشياء الصغيرة، لأن الغالب أنه يحصل هذا ونسيان يحصل في القراءة، فإذا كان مثلا يرد على كل شيء فستصير أحيانا بعض الأئمة مثلا تجده يخطأ، فهذا يرد وهذا يرد، تصير الصلاة فوضى، معنى بعضهم يرد من مكان بعيد، وكأن هؤلاء الذين عندهم ما يردوا، وهم يردون لكن هم ما يسمعهم، ويرد من هناك وهذا يرد من هناك، وتصير الصلاة كأنها صياح، فهذا خطأ. وإن كان هناك مثلا أمر على آية وكذا ممكن أنه يذكر، ولو لم يذكر ما في شيء، أنا ما في شيء، لكن الأفضل أنه يذكر عند أكثر أهل العلم خاصة عند الشافعي رحمه الله، ويرى أن هذا من باب إنكار المنكر، لكن هذا يصدق عليه متى؟ إذا كان في تغيير في المعنى. وأما إذا كان الأمر ليس هناك تغيير، حتى لو مثلا قال مثلا الآية عليم حكيم وهو قال سميع حكيم أو سميع عليم، الأمر سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وهو كما جاء في الحديث وهو سميع عليم أو عليم، فاختموا الآية، ما لم تختم الآية بحرام أو بأقصد ما أذكر الآن، المهم أن المعنى أنه ما في شيء، يقول عليم الحكيم سميع عليم، لكن لا يختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب، معنى يجعل مثلا يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يقول والله مثلا شديد العقاب، مثل ما قال أيضا ذاك الذي قرأ عند الأعرابي في السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله إيش قال والله غفور رحيم. فأنكر الأعرابي كيف الله غفور رحيم وهو سيعذبهم ويعاقبهم، فقال كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال لا ليس كلام الله. قال يا أعرابي هذا كلام الله؟ قال لا ليس كلام الله. فقال فرجع هذا القارئ فقال والله عليم حكيم، قال هذا كلام الله، معنى أما أنه يعذبهم ثم يقول الله غفور رحيم، لا هنا ما ذكر الرحمة لهم، كيف يذكر الرحمة في آخر شيء؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا، لا تكون الآية آية عذاب وينهيها برحمة، أو آية رحمة ينهيها بعذاب، لكن لو أخطأ معنى هذا عند الخطأ ليس كما فهمه بعض الناس، معنى بعض طلبة العلم فهم أن هذا في الاختيار، أنه يجوز أنك تبدل في الاختيار، وهذا باطل. حتى واحد مرة في مجمع كبير في عيد، صلاة عيد، وقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وفي آخرها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بدل ما يقول حسابهم قال عذابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا عذابهم. قالوا له سبحان الله، أو بعضهم ردوا قالوا حسابهم، وهو يقول مصر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم عذابهم. فلما انتهى من الصلاة قالوا له كيف تقرأ؟ قال ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا، ما الحساب والعذاب واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، فما دام حساب فهو عذاب. أنا هذا فهم خاطئ، ليس المراد أن الإنسان يتعمد الخطأ، لا، ما يجوز أن الإنسان يتعمد الخطأ، وإنما إذا أخطأ، إذا حصل منه الخطأ فجعل مثلا عليم حكيم جعلها سميع عليم، أو سميع عليم جعلها عليم حكيم، ومن هذا فهذا ما في شيء. لكن ما يكون مثلا آية عذاب يختمها برحمة، أو آية رحمة يختمها بعذاب، فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا فيرد عليه في مثل هذا. أما مثلا لو قال مثلا والله عزيز حكيم، قال والله عليم حكيم، هل يرد عليه؟ الأفضل أن لا يرد، أن يمرر هذا الخطأ، وحتى لا يكثر الرد في الصلاة، لأن الرد في الصلاة يشغل الإمام ويشغل المأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، معنى الإنسان مشغول في صلاته بصلته بربه، لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، معنى يرد وهذا يرد وهذا يرد، الإنسان يسمع الردود وكذا سينشغل عن أمر الصلاة. المهم أن الفتح يكون في أمر ضيق، في أمر ضيق، وكما قلنا أكثر أهل العلم على أن الفتح يكون في الفاتحة، وأيضا الآيات الأخرى يكون فيها فتح إذا كان فيها تغيير معنى، أو فيها مثلا كما قلنا خطأ واضح، خطأ واضح مثلا مر على كلمة من الآية، أو كما قلنا مر على آية كاملة وهي آية متعلقة بالمعنى، فلا بأس أنه يرد عليه، وهذا يعتبر من إنكار المنكر كما قال الإمام الشوكاني وقال أيضا غيره. قال الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. قال وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، هذا الشيطان يقال له إيش؟ خنزب، شيطان مختص بالصلاة بالوسوسة في الصلاة، أنا هذا الشيطان وأعوانه، أنا الشيطان وأمثاله، فيسمونه خنزب، هذا الشيطان موكل من الشيطان الرجيم بوسوسة الناس في صلاته، معنى الشيطان أمره بهذا. أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، يبعث سرايا ليضل الناس، فهذا الشيطان يختص بها للصلاة، إذا أذن شل نفسه هرب وله ضراط، إذا سكت المؤذن رجع، إذا ثوب للصلاة هرب. ولهذا يقال أو قال بعض أهل العلم وجاء عن بعض التابعين وجاء حديث أيضا يحسنه بعض أهل العلم لكنه الظاهر أنه ضعيف، إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، الغيلان هذه الجن التي تغوي الناس في الطرقات، من كان العرب لما يسيرون تجد الجني يهيئ معناه يبين للشخص أن هنا ماء أو أن هنا ناس أو أن معناه يموه عليه يخليه يضل الطريق، الطريق هنا وهو يتبع هذا، فيجعل له أشياء يجعله يتبعها يسمونه غاوي، هذا يسمونه غاوي من قديم. وجاء هذا الحديث لكنه لا يصح، إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، لكن جاء عن بعض السلف أنه كان يؤذن إذا خاف من الغيلان أو خاف من جن في بيته أذن، لأن الأذان يطرد الشياطين. فلهذا إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط، إذا انتهى الأذان رجع، وإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا انتهى جاء وجاء ويوسوس لبني آدم، جاء يوسوس لبني آدم في مقاعدهم. فلهذا قال عثمان إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واطفل على يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. لكن الآن الناس دائما يوسوس لهم الشيطان، أنا كان قديما الناس أهل الخشوع ينتبهون لصلاتهم يخشعون في صلاتهم، لكن الآن أكثر الناس برا عن الصلاة. أنا كيف هل كل معنى كل صلاته يجعل ذا يتفل فقط، فالظاهر ليس كذلك، لكن إذا كان رأى أن هذا الأمر يلبس عليه الصلاة، معنى يدخل أشياء ليست من الصلاة عليه وكذا، فهذا يطفل عن يساره. وأما إن كان فقط تفكير برع، هذا الناس كلهم يحصل لهم هذا، ليس المراد، وإنما المراد إذا كان تلبيس في الصلاة، معنى ما يقرأ الفاتحة أو مثلا يقرأ أشياء أخرى أو يتكلم بأشياء أخرى أو يفعل فعل بدون شعور، فهذا يطفل عن يساري ثلاثا، لكن ليس في كل ما يفكر فيه، لو كان كذلك لجعل الصلاة كلها تفل، معنى من أن يدخل الصلاة وهو يتفل، لا هذا ليس صحيحا. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، وبقي الركوع والسجود وكذا، حتى لو جعلنا لو استطعنا معنا نجعل كل ركن في يوم، لو استطعنا إن شاء الله. أنا بقيت معنا 4 أيام إن شاء الله.